بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 22، ومن معالم هذه المرحلة الهامة مرحلة التفاعل وأساليبها. ألف: تثقيف الناس جماعيا بأفكار الإسلام وأحكامه من خلال دروس المساجد والندوات والصحف والكتب والنشرات، وذلك لإيجاد الوعي العام عند الناس على أحكام الإسلام وعلى الخلافة، أي إعادة الحكم بما أنزل الله. وفي هذه المرحلة يقوم الحزب بإفهام الناس أفكاره من خلال كتبه ونشراته وخطب شبابه ومناقشاتهم، ومن تتبع أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، أي قبل إقامة الدولة، يتبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسلمين القرآن ويثقفهم ويحفظهم إياه في حلقات اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وكان يرسل المسلمين القدامى من يعلم المسلمين الجدد، كما حصل مع خباب بن الأرت حين كان يعلم فاطمة أخت عمر بن الخطاب وزوجها سعيد، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين القرآن جماعات ويتلوه على الجماهير في الأمكنة العامة، كما حصل حين كان يجتمع والمسلمين في دار الأرقم ويتلو عليهم القرآن ويعلمهم إياه، وكما حصل منه حين كان يذهب إلى الكعبة ويتلو القرآن على الجماهير ويدعوهم إلى الإسلام. وكانت قريش تحضر من يقوم أمام الجماهير ليرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل حين جاء النضر بن الحارث فناقش الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس فأفحمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما حصل حين أتى ابن الزيعري يجلس مكان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا لينقض ما قاله. فهذان العملان قد ثبت قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما فصار اتباعه واجبا، وهما في واقعهما ثقافة مركزة في تعليمه المسلمين القرآن وجعلهم يحفظونه، وثقافة جماعية في تثقيف المسلمين جميعا، وفي حديثه صلى الله عليه وسلم للجماهير في الكعبة. والثقافة الجماعية والثقافة المركزة للمسلمين كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم من أول بعثته، ولكن التحدث إلى الناس في الكعبة قام به بعد أن أظهر الكتلة. وعلى الحزب القيام بمهمة الاتصال بالجماهير اتصالا أوثق، وأن يكون هذا الاتصال متنوعا في دروس المساجد ومناقشات المحاضرين والمدرسين والمعلمين وغيرهم، وغشيان المجتمعات أن وجدت وغير ذلك، وأن يتكرر هذا الاتصال ويتعدد حتى تتوطد الصلة بين الحزب وبين الجماهير، وأن يطلع الحزب أوسع اطلاعا على حالات الناس محيطا بأفكارهم ومشاعرهم لتغييرها وللقوامة عليها ولتبني مصالحهم. العناية الفائقة في تثبيت مفاهيم الحزب عن الإسلام وعن السياسة هي حجر الزاوية، ولذلك كانت الثقافة المركزة في الحلقات تقتضي أن تصحبها الثقافة الجماعية لانتزاع سلطان الأفكار السائدة في المجتمع، ثم قلعها من جذورها وإحلال الأفكار الإسلامية محلها، وهذا يوجب على الحزب أن يجعل النشاط منصبا مع الناحية السياسية على جعل شباب الحزب الفاهمين الواعين متغلغلين في كافة الأوساط وفي جميع النواحي، متصلين بالناس دائما وحريصين على هذا الاتصال. بالتثقيف الجماعي يعمل الحزب على تهيئة الأمة لعملية بناء واسعة، وذلك لإيجاد رأي عام على فكرتها وأهدافها والإيمان بقيمها، وبالتالي القيام بعملية صهرية للأمة في بوتقة الحزب، أي تصبح الأمة بمجموعها هي الحزب، وأعضاء الحزب ليسوا سوى لسان الأمة المعبر عن أفكارها ومشاعرها وأهدافها، وأن يجعل ثقتها المطلقة بالحزب، وأن يركز طاعتها الواعية له، وأن تكون قيادتها له، والمبدأ الذي يحمل دعوته وهو الإسلام، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين جعل الإسلام على كل لسان، وبالتالي تم له بناء الأمة. وتفصيل ذلك أن مراد الحزب أن تتبنى الفئة الأقوى في المجتمع فكر الحزب وتتطلع لإقامة كيان على أفكاره، فتعطيه النصرة بصفتها قائدة للكيان المجتمعي تماما كفعل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وتحمل باقي المجتمع على تلك الأفكار، فتكون تلك الأفكار هي أفكار الكيان المجتمعي، فتنصهر الفئات كلها في كيان الأمة، فتقوم الدولة تماما كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين صهر المجتمع المدني كله في أمة خاضعة لحكم الإسلام حتى أهل الذمة ومن لم يسلم بعد. ب. الصراع الفكري، ويتجلى في صراع أفكار الكفر وأنظمته كما يتجلى في صراع الأفكار الخاطئة والعقائد الفاسدة والمفاهيم المغلوطة والعلاقات المناقضة والمخالفة لما عند الكتلة من أحكام وآراء وأفكار، والتصدي للعلاقات الفاسدة والعادات السيئة ببيان فسادها وإظهار خطائها وبيان حكم الإسلام فيها وإبراز الأفكار الإسلامية بديلا لها لتخليص الناس منها ومن آثارها. لهذا كان من أهم وأبرز المواضيع في فترة ما قبل الدولة بعد موضوع العقيدة هو موضوع المخاصمات كما سماه شاه ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير. ولهذا نجد الآيات والسور وأحداث السيرة قد تضافرت لمحو ما علق في أذهان الناس من عقائد الشرك وأفكار الكفر مبينة فسادها وكاشفة بطلانها، وفي الوقت الذي كان يبين ذلك ويوضحه كان يدحض ما يخالفه من آراء وأفكار ومعتقدات من حيث أنه لا يمكن للإنسان أن يعتقد عقيدتين متناقضتين، ولا يمكن إزالة عقيدة من عقل إنسان إلا بإثبات بطلانها، فكان القرآن يقذف بالحق على الباطل فيدفعه فإذا هو زاهق. فالصراع الفكري لازم لتغيير واقع المسلمين لزوم الماء للإنسان. وأما حكمه فإن القيام بالكفاح وهو مهاجمة ما عليه الحكام والناس بالأسلوب اللاذع وبشدة وقسوة قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات وأحاديث كثيرة تدل عليه، ومنه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وكون الرسول تحمل الكفاح ولم يتركه، وكان الكفار يريدون ألا يسب آلهتهم فلا يتعرضون له، قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، فإن هذا قرينة على أن هذا الكفاح لإقامة دين الإسلام فرض. ويؤيد ذلك أن قريشا حين ذهبت لأبي طالب فطلبت منه أن يكف الرسول عنها، إنما طلبت أن يكف الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتها، فقد قالت له يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. وقالت له مرة أخرى وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنته عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وسفه أحلامنا وعيب آلهتنا. فقد كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. والأمر هو الدعوة بطريق الكفاح من شتم آباء الكفار وسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، فهو قرينة على أن هذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، وهو دليل على أن الكفاح فرض. ومثلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بالكفاح إلا بعد أن خرج في كتلته من المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية، أي إلا في مرحلة التفاعل، دليل على أن الكفاح إنما يكون في المرحلة الثانية، وليس الدليل كونه لم يقم بالمرحلة الأولى، بل هو الدليل أن الاقتداء هو أن يكون الفعل الذي يقتدى به هو مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تمام المماثلة، لأن التأسي هو أن تفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم على وجهه من أجل فعله، وكلمة على وجهه شرط في التأسي، والوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه لم يبدأ في سب آلهتهم إلا في المرحلة الثانية، واقتصر في هذه المرحلة على مهاجمة الكفار وكفرهم بالقول، أي على الكفاح، فلم يقم بالقتال، وكذلك كان يرى الناس يقيمون علاقاتهم حسب أحكام الكفر، وحتى المسلمون كانت علاقاتهم مع الكفار حسب ما كانت عليه في الجاهلية، ولم يطبق الأحكام في العلاقات على المسلمين ولا على غيرهم، فهذا الوجه الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون الاقتداء بحسبه، ولهذا يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الكفاح، فلا يقام به إلا في مرحلة التفاعل، ليس لأن الإسلام لم يقم به قبلها، بل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قام به فيها، والاقتداء يكون على وجه الفعل، فكذلك لا يقام في مرحلة التفاعل بالقتال، ولا يقام بها في التطبيق، ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل ولم يطبق، بل لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الذي طلب فيها الاقتداء به إنما يقام به على الوجه الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصح أن يكون اقتداء. فالاقتداء له ثلاثة شروط لا يتم إلا بها، فهي أن تفعل مثل فعله على وجهه ومن أجل فعله. فعدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للكفاح في مرحلة الثقافة لا يدل على حرمة القيام به، ولكن القيام بالكفاح اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون على الوجه الذي قام به، فقد قام به في حال معينة لا في غيرها، أي على وجه فعلها. وهكذا جميع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قام بها في حمل الدعوة، وجميع أفعاله التي قام بها لإقامة الدولة يجب الاقتداء به فيها. وحيث أن حجر الزاوية في معالجة الأفكار والمشاعر هو تغيير المفاهيم، كان لابد من معرفة مدى الرجع الذي يحصل حين إجراء تغيير المفاهيم، أي هل أحدث تغيير الحزب في مفاهيم الناس المغلوطة رد فعل لديهم وتأثيرا عليهم أم لا؟ فإن كان أحدث رد فعل لديهم وتأثيرا عليهم دل ذلك على أن الأفكار التي أعطاها الحزب قد أحدثت مفاهيم عندهم، ودل على أن ما حصل عندهم من أخذ الفكر هو تغيير مفاهيم حقيقية. وإما إن كان لم يحدث رد فعل لديهم في فهمهم لأفكاره، كان ما حصل عندهم هو أخذ معلومات فقط ولم تتغير بها مفاهيم. معرفة الحزب لأفكار المجتمع ومشاعره ضرورية عند مخاطبة المجتمع حين يوجه العناية للأفكار، وحتى يعرف الأفكار التي يجب أن تؤدى في الوقت المناسب، إلا أنه لا بد أن يعلم أن العناية بالأفكار هي جزء من العمل الفكري للحزب، لأن الحزب يجب أن يسعى أولا لتغيير طريقة التفكير عند الناس، وثانيا لتغيير القاعدة الفكرية التي يبنون عليها أفكارهم، وثالثا لتغيير الأفكار الموجودة لديهم، رابعا لربط جميع الأفكار التي تطرأ عليهم في الحياة بقاعدتهم الفكرية، وهذا يسهل عليه أن يغير الأفكار، ويسهل عليه أن يضمن أن الناس أنفسهم صاروا يغيرون أفكارهم ويربطونها بقاعدتهم الفكرية، وبذلك يضمن انتقال الأمة ويتحقق الدور الانقلابي. فطريقة الصراع الفكري تكون بإنزال الأحكام والأفكار على وقائعها، وبيان الفساد دائما برسم الخط المستقيم بجانب الخط الأعوج، ولكن لا طعونا شخصية واستفزازات فردية، بل مناقشات فكرية تقوم دائما على وضع الخط المستقيم بجانب الخط الأعوج. والصراع الذي يحصل مع كونه صراعا فكريا فهو صراع مفاهيم ومقاييس وقناعات، وليس صراع أفكار مجردة. ولذلك يتناول العلاقات العامة والمصالح العامة، لأنه يريد أن يحطم الصفة الكيانية الفاسدة للأمة بتحطيم المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يتكون عليها الكيان، لا تحطيم الأمة ولا أي فرد منها، إذ أنه يسعى لأخذ الأمة ورفع شأنها واستبدال كيانها الحالي بإعطائها كيانا أفضل منه يصبح كيانها المتميز بالرفعة والسمو. ويريد أن يحطم الصفة الكيانية للدولة بتحطيم المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يتكون عليها، لا تحطيم السلطان، إذ أنه يسعى لأخذه واستبدال كيانه الحالي بإعطائه كيانا جديدا على أساس المفاهيم والمقاييس والقناعات الجديدة. ولهذا فصراع الحزب ككيان فكري يكون للكيانين التنفيذي والمجتمعي، فالعمل مسلط على الكيانين لا على غيرهما، وتسليطه إنما يكون بتسليط كيان على كيان. وبما أن كيان الدولة هو الذي يملك السلطان وهو الذي يتولى إدارة كيان الأمة، فإن مظهر الصراع يكون واضحا أنه لكيان الدولة فحسب، وإن كان هو في حقيقته مسلطا على الكيانين. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.